بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة أم الدعائم وعمود هذا الدين، وهي الصلة بين العبد وربه جل وعلا، وأقرب أحوال الإنسان من ربه حال سجوده في الصلاة، وهي المطهرة من السيئات، وهي كذلك التي تعين الإنسان وتقويه على الصبر عن المحرمات، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهي أول ما يبدأ به من عمل الإنسان يوم القيامة، فإذا سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي، فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. وهذه الصلاة هي تزكية وتنمية للإيمان، ورفع لدرجة الإنسان في الصالحين. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها في كثير من المواضع في القرآن، ولم يأتي الأمر المباشر بها كالأمر بغيرها، فلم يقل صلوا، إنما جاء الأمر بإقامتها، وهذا يقتضي إتقانها وإحسانها، وأن يجتهد الإنسان في أدائها على الوجه الصحيح. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس لا يتقنون الصلاة ويؤدونها على استعجال ونقر وعدم إقامة للظهر، ولا يمكن أن تكون صلاتهم حينئذ آمرة بالمعروف ولا ناهية عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن أن تكون مطهرة من السيئات، لأنها لم تأتي كما شرعها الله. ومن المعلوم أن العمل الصالح لا بد فيه من تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها في العمل هو بالإخلاص لله وابتغاء وجهه الكريم وحده لا شريك له، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. ولا يمكن أن يكون الإنسان متابعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا إذا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على أداء صلاته على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقد أمرنا أن نصلي كما كان يصلي، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف على المنبر فأدى ركعة عليه حتى يراه الناس، يرتفع للناس على المنبر حتى يروا هيئات الصلاة وحتى يشاهدوها جميعا. والمنبر كان وسيلة الإعلام إذ ذاك، فليس للمسلمين إذ ذاك أي وسيلة إعلام إلا المنبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث هذا التعليم العام من خلال أعواد منبره صلى الله عليه وسلم، ليقتدى به وليراه الناس جميعا، حتى لا يقع لبس ولا شك في أي هيئة من هيئات صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة مؤلفة من ثلاثة أعمال: عمل قلبي، وعمل بدني، وعمل لساني، ولا بد من إتقانها ثلاثتها. فعمل القلب في الصلاة ثلاثة أقسام، وهي النية والحضور والخشوع. وعمل البدن الواجب منه هو هذه الأركان الأربعة التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس، ثلاثة منها متكررة، وهي القيام والسجود والجلوس. والركوع لا يتكرر في الركعة الواحدة. وعمل اللسان الواجب منه تكبيرة الإحرام والسلام، وكذلك قراءة الفاتحة في الصلاة. وعند بعض أهل العلم كذلك يجب التشهد في نهايتها، وعند بعضهم تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في التشهد الأخير، وعند بعضهم يجب ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه. وأهل العلم اختلفوا في معنى قوله وذلك أدناه، هل هو أدنى الركوع وأدنى السجود أو هو أدنى التمام، لأنه قال فقد تم، معناه أدنى التمام هو هذا العدد، وهذا الذي اختاره جمهور أهل العلم. وأخطاء الناس في الصلاة بعضها راجع إلى الأفعال، وبعضها راجع إلى الأقوال، وبعضها راجع إلى أعمال القلب، وسنحاول ترتيبها بحسب فصول الصلاة. فلنبدأ أولا بالباب الأول، وهو الأخطاء المتعلقة بسبب الصلاة. فسبب وجوب الصلاة هو الوقت، وهذا الوقت الذي حدده الشارع للصلاة ميثاق بين الله وبين عبده، هو وقت الدوام، فالناس موظفون عند الله تعالى، وهذا وقت الدوام الذي شرع الله أداء هذه العبادة فيه، فمن تخلف عنه فهو لا يريد أن يأخذ راتبه ولا أن يستلمه. والذي يريد أن يؤدي الوظيفة التي عليه ويريد التقدم في وظيفته لا بد أن يحافظ على وقت الدوام من بدايته، وأن يكون مستشعرا للمسؤولية فيه. لذلك قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا محدد الوقت، فلا بد من الحرص على أوقاتها. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يبالغ في الحفاظ على وقت الدوام المكتبي أو الوظيفي، ومع ذلك ينام على الصلاة ولا يجعل من عدته للاستيقاظ للصلاة ما يجعل للاستيقاظ للعمل. كثير من الموظفين يضبط آلات التنبيه على الوقت الذي يتهيأ فيه للخروج إلى مكتبه، ومع ذلك يتجاوز وقت الصلاة وهو لا يهتم بها، مع أنها أهم أعماله، كما كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة. هم موظفون جميعا وهم ولاة أمير المؤمنين، قال إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، لا يمكن أن يؤدي ما سواها من الأعمال. فخطأ الناس في وقت الصلاة منه تأخيرها عن أوقاتها بسبب النوم، فالنوم عذر يرفع به القلم، لكن في حق من أعد العدة للاستيقاظ كمن غلبته عيناه وهو لا يستطيع القيام فهذا المعذور، أما من تعمد أن ينام ولم يجعل وقتا للتنبيه وهو يعلم أنه لن يستيقظ على وقت الصلاة فهذا غير معذور. فلذلك من أخطاء الناس في الصلاة نومهم عنها في أوقاتها، وعلى الناس أن يتعاونوا على الاستيقاظ في وقتها. فليضبط الإنسان وسائل التوقيت التي توقظه، وليحاول كذلك معرفة الأوقات بالدقة، وليحاول أن يكون من الذين يأتون بعد الأذان، إذا سمع الأذان ينبغي أن يزول النعاس من عليه بالكلية، وأن يبادر إلى الصلاة عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن المهم للإنسان أن يشهد تكبيرة الإحرام دائما في الصلاة، فمن حافظ 40 يوما على تكبيرة الإحرام لم تفته كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، في أي مسجد كان. وكذلك من المهم للإنسان أن يقدم قبل الصلاة شيئا، فالصلاة الفريضة تحتاج إلى مكملات، ومنها تهيئة النفس للقاء الملك الديان جل جلاله، فعلى الإنسان أن يصلي قبلها إذا كان الوقت وقت إباحة نفلا، كما شرع ركعتان قبل صلاة الصبح، قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وقد حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيما روي عن ربه عز وجل من يكفيني أول النهار ب4 ركعات أكفيه آخرة، حمله بعض أهل العلم على ركعتي الفجر وركعتي الصبح، إذا صلاهما الإنسان فسيكفيه الله كل ذلك اليوم. وحمله بعض أهل العلم على أن المقصود به 4 ركعات من النافلة يصليهما الإنسان في وقت الضحى، لكن المهم أنه يشرع للإنسان أن يصلي قبل صلاة الصبح ركعتين خفيفتين، وينبغي أن يحافظ عليهما، وقد جاء في سنن أبي داود صلوهما ولو طردتكم الخيل، والحديث فيه ضعف، لكن مع ذلك تؤيده الأحاديث الكثيرة في الترغيب في هاتين الركعتين. وكذلك صلاة الظهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الحضر يحافظ على 4 ركعات قبلها. أما إذا كان مسافرا فلم يروى عنه أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها. وكذلك صلاة العصر، فقد صح عنه أنه كان يحافظ على 2 ركعات قبلها، وورد عنه في سنن الترمذي وغيره أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والحديث فيه ضعف لكن صححه بعض أهل العلم أيضا. وكذلك ما سوى هذا من الصلوات، فصلاة المغرب جاء فيها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب 2 ثم قال في الثالثة لمن شاء، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أنه صلى 2 ركعتين. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بهما في البداية كان على وجه الندب، وبقوله لمن شاء نزل الأمر عن الندب، وإذا نزل عن الندب فجمهور أهل العلم لا يرونه يصل إلا إلى الكراهة، لأن جمهور أهل العلم يرون أن الأحكام التكليفية 5 فقط، هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. فإذا نزل الأمر، الأمر أصلا ليس للوجوب، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فلا يمكن أن يفرض من الصلاة إلا 5 مكتوبات. فإذا قوله صلوا قبل المغرب 2 كان الأمر قطعا للنزل، ولما قال بعده لمن شاء قطعا نزل. فإلى أين يصل؟ الذين يرون الأحكام محصورة في 5 يقولون لا يصل الأمر إلى الإباحة المستوية الطرفين، لأن العبادة لا تكون مباحة، العبادة إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة، ولكن لا يمكن أن تكون مباحة مستوية الطرفين، فنزلت عن الندب فلم تصل إلا إلى الكراهة، لأنها لا يمكن أن تستقر في الإباحة. والذين يرون الأحكام أكثر من هذا، فيرون الفرض والواجب والسنة والمستحب والتطوع والندب والمكروه، والمكروه كراهة تنزيه وخلاف الأولاء، والمحرم يرون الأحكام 10، يرون أنه قد يصل إلى درجة أخرى من هذه الدرجات غير الكراهة، فيرون أن درجات الندب متعددة، فمنه السنة ومنه التطوع ومنه المستحب ومنه المندوب، فإذا نزل عن درجة من هذه الدرجات وصل إلى درجة أخرى. وعموما لا إنكار على من صلى 2 قبل المغرب إذا لم يكن ذلك يفوت تكبيرة الإحرام، إذا كان الإمام سيتأخر قليلا فلا إنكار على من صلى 2. وقد كان مالك رحمه الله في المسجد فتأخر الإمام عن الإقامة في صلاة المغرب، فأتاه طفل صغير فقال يا أبا عبد الله ألا تركع، فأحرم مالك فصلى 2. فلما سلم الناس أتاه علماء المدينة فقالوا يا أبا عبد الله رأيناك فعلت فعلا لم تكن تفعله، ولا رأينا أحدا من أهل العلم ببلدك يفعله، صلاة 2 قبل المغرب. فقال إن هذا الطفل قال لي ألا تركعوا، فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا أركعون، كان وقافا عند القرآن فبادر إلى الأمر. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبقون السواري كما في حديث أنس قبل صلاة المغرب، فيصلون إلى تلك السواري، وهذا يدل على أن عددهم قليل، لأن السواري ليست بتلك الكثرة، كانوا يستبقونها، فمعنى هذا أنهم لم يكونوا جميعا يصلون 2 قبل المغرب، إنما كان بعضهم يفعل ذلك ولا ينكر عليه الآخرون. والعشاء لم يرد فيها تحديد شيء في راتبتها القبلية، ولكن ورد فيها ترتيب راتبتها البعدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 بعد العشاء في بيته، ولا يعدان من نافلة الليل بل هما من الرواتب. فالذي يتأخر عن الصلاة ولا يراعي وقتها لا يمكن أن يحافظ على رواتبها. كذلك من الأخطاء في الوقت ما هو شائع في بلادنا هذه من تأخير صلاة الظهر دائما في جميع فصول السنة، فوقت الظهر يدخل عند الزوال عندما تزول الشمس عن كبد السماء. وقد أخرج مالك في الموطأ وهو أول حديث فيه عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما دخل على عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة وقد أخر الصلاة يوما، فقال: أما علمت أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة؟ فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أو اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. هذا أول حديث في الموطأ، وقد اختصره مالك رحمه الله فحذف منه 5 جمل أوردها مسلم في الصحيح. فالصلاة ليست 5 فقط، بل هي 10 صلوات، ومالك ذكر منها 5: نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صلاة يوم واحد، والحديث في صحيح مسلم 10 صلوات، فأضاف إليها 5 أخرى. وهذا يفسره حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، وإسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت 2 مرات، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وهذا الحديث فيه بيان لأول الوقت وآخره، وقد شرع أن لا يتعدى الإنسان أول الوقت، فلا يمكن أن تتقدم الصلاة عن أول وقتها، لكن إذا دخل الوقت بالإمكان أن تؤدى في أي جزء من أجزائه، وأول الوقت أفضل من وسطه وآخره، إلا أنه عند شدة الحر يندب تأخير الظهر قدر ربع إقامة، وقامة الإنسان 4 أذرع بالإبهام، فإذا كان ظل القائم قدر ذراع، إذا كان الفيء ذراعا كما في كتاب عمر، والمقصود بذلك ربع القامة، وهو أيضا قدم ونصف تقريبا، فالإنسان قامته المعتدلة 7 أقدام له، والإنسان المعتدل عرضه وطوله صياني، إذا مد الإنسان حبلا مع رؤوس أصابعه وقام وجعله على قرنه ويصل إلى تحت كعبه فيكون مساويا له، وقامة الإنسان هي 4 أذرع بالإبهام له هو، وهي 7 أقدام له، هذا الإنسان المعتدل، بعض الأحيان ينقص قليلا وبعض الأحيان يزيد قليلا، لكن هذه القامة المعتدلة للإنسان، وبها يعرف وقت الصلاة. وأيضا تذكروها، فسنحتاج إليها في هيئة السجود وفي بعض هيئات الصلاة. فهذا التأخير المشتهر في بلادنا لصلاة الظهر دائما 2:30 في جميع الفصول في الشتاء والصيف مما لا ينبغي، فينبغي التفريق بين وقت الشتاء ووقت الصيف. فوقت الصيف لا بأس أن تؤخر فيه الظهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد عن الصلاة عند شدة الحر، فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن في الشتاء وفي وقت البرد لا داعي لهذا التأخير، نحن نعلم أنه لا يخرجها من وقتها ولله الحمد، وأن في الوقت رفقا ولطفا من الله، لكن مع ذلك الأفضل أول الوقت، فهو من المبادرة إلى التقوى، والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فعلى الإنسان أن يسابق ويسارع في أول الوقت، وبه تقع المنافسة، فتأخير الصلوات إلى أواسط أوقاتها وأواخره وإن كان مباحا لكنه ينقص المنافسة وينقص روح المبادرة إلى الطاعات. كذلك من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بالوقت أن بعض المصلين كذلك إذا كان منفردا فإنه يفوته فضل الجماعة ويفوته فضل المسجد ويفوته مع ذلك فضل أول الوقت فيؤخر الصلاة فيه. لماذا يؤخرها؟ إذا كنت لا تستطيع أن تشارك المسلمين في صلاتهم في المساجد فصلي في أول الوقت عندما تسمع الأذان عندما يدخل الوقت، على الأقل يحصل لك فضل واحد، فهذا التأخير يفوت عليك خيرا كثيرا وأجرا عظيما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يصلي الصلاة في وقتها ولما فاته من وقتها خير له مما طلعت عليه الشمس، قد صلىها في داخل وقتها ولم يخرج من وقتها، لكن ما فاته من الوقت أفضل مما طلعت عليه الشمس. ومن هنا فإن على الإنسان المعذور كالمريض والذي لا يستطيع أن يشهد الصلاة، وكذلك من هو مصاب بمرض مخوف أو الحامل بعد 6 أشهر، عليهم جميعا أن يبادروا لأداء الصلاة في أول الوقت، لأنهم عرضة للموت كالمقرب للقتل، ولا يحل لهم التأخير عن أول الوقت، فوقت الوجوب في حقهم أول الوقت. هذا إذن الباب الأول المتعلق بالأخطاء في الوقت الذي هو سبب الصلاة. نصل إلى الباب الثاني وهو المتعلق باستقبال القبلة. فالقبلة قبلة الصلاة 6 أقسام. القسم الأول قبلة العيان، وهي في حق من في داخل المسجد الحرام يرى الكعبة بين يديه فيصلي إلى جهتها. وكثير من الناس تعودوا على قبلة الاجتهاد، فإذا أتوا المسجد الحرام لم يبالوا في النظر إلى الكعبة، فترى كثيرا من المصلين في داخل المسجد الحرام يصلون منحرفين عن الكعبة. وكثير من حجاجنا ومن بعض البلدان الأخرى إذا أرادوا أن يصلوا ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، وأنه أن المقام هو القبلة، فاستقبلوه ولو كان ذلك منحرفا عن جهة الكعبة، وهذا خطأ في الاستقبال. القبلة الثانية هي قبلة المسامتة، وهي في حق من هو بداخل مكة أو بقرب المسجد الحرام، فإنه وإن كان لا يرى الكعبة لكنه موقن أنه مقابل لها تماما بحيث لو رفع هذا الحجر لرآها. والقبلة الثالثة هي قبلة الوحي، وهي مثل قبلة المدينة وقبلة المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقره على الخطأ، حتى لو كان أصل قبلته اجتهاد لا يمكن أن يقر على الخطأ. فلذلك كل قبلة استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة بالوحي. والقبلة الرابعة هي قبلة الإجماع، وهي مثل المساجد التي بنيت في عهد الصحابة وأجمع الناس على قبلتها من ذلك العصر إلى وقتنا، كجامع عتبة بن غزوان الذي بناه بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالبصرة، وكجامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة. وقد كان هذا الجامع يصلي فيه 100,000، كان تعلق فيه 100,000 سيف، أي المصلون من المقاتلين كانوا 100,000، وكان له 4 مؤذنين، كل مؤذن يؤذن على زاوية منه فلا يسمع من يسمعون الأذان الآخر. وكذلك جامع بني أمية بدمشق فقد صلى فيه أعداد كبيرة من الصحابة، ومثل ذلك المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببيت المقدس، فقبلته قبلة إجماع، كان مع عمر رضي الله عنه إذاك عدد كبير من الصحابة وأجمع الناس على قبلته. ومثل ذلك فسطاط عمرو بن العاص الذي بناه بمصر، هو جامع عمرو بن العاص بالقاهرة الآن، فقد أجمع عليه الصحابة الذين كانوا مع عمرو بن العاص ولم يقع خلاف بينهم فيه. ومثل ذلك جوامع الأمصار الكبرى فقبلتها قبلة إجماع. والقبلة الخامسة قبلة اجتهاد، وهي مثل ما نصلي إليه الآن، فنحن لا نرى الكعبة ولا نرى ما يسامتها وليس لدينا وحي يدلنا على مكانها، ولم يحصل الإجماع على هذه القبلة بين المجتهدين من المسلمين عبر العصور، وإنما هو اجتهاد منا، رأينا أن هذه جهة القبلة، وهذا الاجتهاد لا بد أن يكون معتمدا على وسائل، هذه الوسائل منها مطالع النجوم والشمس والقمر ومهب الرياح ومجرى الأنهار، ومنها كذلك الوسائل الحديثة كالبوصلة التي تحدد جهة الشمال أو تحدد جهة القبلة. فهذه علامات يهتدي بها الناس في سيرهم كما قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فتدل على الجهات، وأغلبها تقريبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين هذين قبلة، أي ما بين المغرب والمشرق، أي جهة الجنوب كاملا. وفي رواية ما بين هاتين قبلة، أي ما بين يديه، ما بين هذين أي المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة، فقبلتهم إلى الجنوب، أو ما بين هاتين أي اليدين فهو قبلة. وهذا يدل على أن قبلة الاجتهاد فيها توسعة، إذا حصل خطأ يسير لا يبطل الصلاة، وإذا بين للمصلي وهو في أثناء الصلاة أنه قد انحرف عنها انحرافا يسيرا فإنه ينحرف إليها دون أن تبطل صلاته. ومثل ذلك الأعمى، فالأعمى ولو كان انحرافه شديدا لا تبطل صلاته بالانحراف عن القبلة، لأنه بذل ما يستطيعه مسكين قد رفع عنه الحرج. فلذلك لو صلى إلى هذه الجهة فقيل له أن تصلي إلى عكس القبلة لا يقطع صلاته بل ينحرف إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة. وهذا من قواعد الشرع في رفع الحرج، لما كان ضليلا أعمى لا يستطيع أن يعرف الأدلة رفع عنه الحرج فيما يتعلق بالاستقبال، أجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة لكن لا تبطل صلاته بانحرافه السابق على معرفته. وهذه القبلة وهي قبلة الاجتهاد يحصل فيها خطأ كثير لدى كثير من المصلين، فأكثر المصلين ليسوا من أهل الاجتهاد أصلا ولا يعرفون علامات القبلة، ولم يدرسوا الجغرافيا، ولم يدرسوا مواقع ولا الجهات. والجهات تنقسم إلى قسمين، إلى جهات حقيقية وإلى جهات مغناطيسية. فالمشرق في مشرق حقيقي ومشرق مغناطيسي، والشمال شمال حقيقي وشمال مغناطيسي، وكذلك الغرب والجنوب. وهذه الجهات إنما تكتشف عن طريق العلم، ومن ليس صاحب علم بالمطالع وبالنجوم أو ليس صاحب علم بالبوصلات لا ينبغي أن يكون صاحب اجتهاد. والناس يقلدون في جهة القبلة، وتراهم ترى الإنسان الذي ليس من أهل الاجتهاد يأتي إلى بيت لم يسأل عن جهة القبلة فيه فيصلي إلى جهة أدرك الناس يصلون عليها دون سؤال عن جهة القبلة ودون التأكد منها. والمفروض أن يعتمد الإنسان على مخبر أن يسأل عن جهة القبلة، وإن كان من أهل الاستدلال نظر إلى دليله، ومن لم يكن مستدلا اقتدى بالمستدل. ويجوز له تقليد المحراب إذا كان ذلك في الأمصار في المساجد الكبيرة مساجد الجماعات. أما المجتهد الذي يعرف جهة القبلة ويستدل بالأدلة أو لديه بوصلة ويعرف جهة القبلة فلا يحل له التقليد، لا يقلد إنسانا ولا محرابا، أيضا لا يقلد المحاريب لأنها قد يقع فيها الخطأ. ونحن هنا في هذه المدينة قد شاهدنا الخطأ في عدد من المساجد في محاربها وفي عدد من المدن الأخرى، يقع الانحراف بعضه ليس يسيرا، بعضه انحراف كثير في محارب بعض المساجد. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان يريد بناء مسجد أن يتحرى جهة القبلة بالتدقيق. وكذلك في الدفن إذا أراد أن يحفر قبرا لميت لا بد أن يدقق في جهة القبلة. من يزور منكم المقابر سيرى قبورا متنافية القبلة، بعضها مائل يمينا وبعضها مائل شمالا، ويتعجب كيف دفن هؤلاء. والواقع أن سبب ذلك عدم تدقيق الحافر في جهة القبلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على إتقان القبر وإعداده، قال من ولي قبر أخيه فأتقنه بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان إذا كان يحفر قبرا أن يكون متجها إلى جهة القبلة تماما، وليستدل بالأدلة، وليجتهد في ذلك أهل الاجتهاد، ولينظروا فيه في المقاييس الدقيقة. كثير من الناس يصلي هنا في المسجد فيأتي إلى سارية من السواري فيجعلها بين يديه ويصلي ولا يبالي، وكثيرا ما تكون الخطوط التي تدل على جهة القبلة واستواء الصف بين يديه فلا يبالي بها وينحرف عنها. هذا النوع هو من الخطأ الشائع وأنتم تشاهدونه. والغريب أن كل صف غير مستقيم فيه عوجاج لا بد أن يقع فيه انحراف عن القبلة قل أو كثر. فمن مصالح الشرع في استواء الصف أنه يقتضي استقبال القبلة استقبالا صحيحا، وإذا لم يستوي الصف لا بد أن يقع انحراف في بعضه عن القبلة. كذلك من الأخطاء الشائعة في الاستقبال أن بعض الناس يسمع بعض أدلة القبلة في بعض المناطق فيريد أن يطبقها على مناطق أخرى. والواقع أن القبلة هي الكعبة المشرفة بمكة، وهي مبنية متسقة بالأرض حتى لو دارت الأرض فستبقى في مكانها. فلذلك لا يمكن أن يأخذ الإنسان من كتب الفقهاء يأخذ من ميارة مثلا أدلة القبلة في بلد المغرب في بلد ميارة ويريد أن يطبقها في موريتانيا. كثير من فقهائنا يأخذون من ميارة أدلة القبلة، وميارة يتكلم عن القبلة في فاس، والقبلة في فاس والقبلة في ماشوط بينهما بون شاسع جدا. وكذلك أوقات الزوال أيضا يأخذونها من ميارة، ميارة يتكلم عن أوقات الزوال في فاس حسب تجربته، وهنا في موريتانيا مناطق متباينة، مناطق هنا متباينة فيما يتعلق بالزوال، فكيف بما سوى ذلك؟ وحتى في البوصلة، في البوصلة أغلب المناطق هنا على خط 30 مثل نواكشوط وما على خطها، بعض المناطق على 29 مثل الزويلات مثلا، بعض المناطق الشمالية، بعض المناطق يكون بالتقريب قريب من 30 مثل ما كان جنوبا نواكشوط إلى النهر قريب من 30 لكن لا يصل إليها مباشرة. فلذلك لا بد من التدقيق في هذه الأمور. الباب الثالث من هذه الأبواب هو ما يتعلق بالستر في الصلاة. فالصلاة لقاء مع الملك الديان جل جلاله، ينبغي للإنسان أن يحضر له نفسه. والإنسان الذي يستقبل الملوك ويستقبل الوفود ينبغي أن يحسن هيئته وملابسه، وأن يكون نظيفا، وأن يكون متعطرا، وأن يكون متجملا بما يستطيع. ونحن مع الأسف نشاهد كثيرا من الناس إذا أتوا الصلاة لم يأتوها بهذه الروح، يأتي أحدهم في الثياب المتسخة وهو يريد لقاء الملك الديان جل جلاله، ويأتي في ثياب نومه ولديه ثياب أخرى يلبسها للعمل ويلبسها لاستقبال الوفود، وهو يستحيي أن يستقبل العظماء في هذا الزي الذي يلبسه، ومع ذلك لا يستحيي أن يستقبل فيه أن يأتي فيه إلى مقابلة ملك الديان جل جلاله. لا بد أن يجتهد الإنسان إذا استطاع أن يكون له ثوب للصلاة فهذا جيد جدا، وإلا يقصدها بأحسن ملابسه وأنظفها، وأفضل ذلك البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. فالثياب البيض هي أفضل الثياب، الثوب الأبيض أفضل من غيره حتى لو كان لبيسا إذا كان نظيفا. وهذه الثياب في الصلاة الناس فيها بين مفرط ومفرط، فالمفرطون معناه المبالغون هم الذين يصلون في الثياب المسبلة التي تتعدى الكعبين إذا قاموا، وتتعدى الإبهامين في جهة اليدين كذلك في العرض. وهذا الإسبال في الصلاة منهي عنه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في الحرم مسبلا فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رأى أنه انتقض وضوءه وصلاته بسبب الإسبال. وأنتم ترون كثيرا من الناس يلبسون الدراعة السابغة جدا، والأصل في الدراعة أو في غيرها من الثياب أن تصل إلى الكوعين هنا، هذا مكانها، وإذا تعدت وصلت إلى نهاية الإبهامين فقط. وكذلك في الطول لا بأس أن تكون أسفل من نصف الساق، لكن لا ينبغي أن تصل إلى الكعب، فالكعب شبهة، وما كان أسفل من الكعب منهي عنه. وحتى على الخلاف في حمل المطلق على المقيد يبقى الخروج من الخلاف مطلوبا عند الجميع. فالأحاديث الواردة في الإسبال منها ما جاء مقيدا بالخيلاء: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ومنها ما جاء مطلقا: ما أسفل من الكعبين في النار. بعض أهل العلم يحمل المطلق على المقيد فيرى أن المحرم هو الإسبال الذي هو للخيلاء، وبعض أهل العلم يرى أن المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده، فالتحريم في الخيلاء بمرتين: المسبي الخيلاء قد فعل محرمين الإسبال والخيلاء، والمسبي من غير خيلاء فعل محرما واحدا، كما أن صاحب الخيلاء من غير إسبال فعل محرما آخر. فلذلك لا بد أن يكون المصلي حريصا على أن لا يكون مسبلا في صلاته لئلا يتعرض وضوءه وصلاته للبطلان. كذلك من الأخطاء في هذا الجانب عكس هذا، وهو التفريط في اللباس، فبعض الناس لا يحافظ على ستر ما يجب ستره. وهنا وقفة مع النساء، فكثير من المسلمات تصلي وهي لا تحافظ على ما أوجب الله عليها ستره من أعضائها في الصلاة، فقد أجمع المسلمون على أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة، هذا محل إجماع. واختلفوا في الرجلين، فذهب المزني من الشافعية إلى أنهما ليسا بعورة فلا يجب سترهما، وذهب أبو حنيفة إلى أن أعلاهما عورة يجب ستره، وأن أسفلهما مما يلي الأرض لا يجب ستره. وأصل الخلاف هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسبال، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فما تفعل النساء بأعقابها؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا ينكشفن. قال: يرخين ذراعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسبال مطلقا ولم يخص الرجال عن النساء. وأم سلمة عندما سألته ذكرت الأعقاب ولم تذكر ما أسفل من الكعبين، لم تذكر الأقدام، والعقب يشمل ما كان أرفع من الكعب، فالعقب هو العصب الذي في نهاية القدم، فهو ممتد وقد يكون طويلا، كما في البيت الذي أنشده ابن عباس في المسجد: نبئت أن فتاة كنت أخطبها عقوبها مثل شهر الصوم في الطول. فلذلك أم سلمة لم تسأله عن القدمين، وإنما قالت: فما تفعل النساء بأعقابها؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن ينكشفن. قال: يرخين ذراعا. فاختلف هل الذراع بعد الشبر أو هو ناسخ له، هذا محل بحث من أهل العلم. فإذا قلنا الذراع بعد الشبر كان ذلك إسبالا وجاز للمرأة الإسبال في الصلاة وتستر رجليها جميعا ووجب عليها ستر ذلك، وإذا كان الذراع ناسخا للشبر فالأصل أن يرخين شبرا، فإن لم يكفي يرخين ذراعا، فيكون الذراع احتياطا فقط والذراع شبراني. وكثير من النساء لا تبالي بستر يديها كذلك، فاليدان المسموح بكشفهما في الصلاة إلى الكوعين فقط، أما الساعد فليس للمرأة أن تكشفه في الصلاة. كثير من الناس من النساء يبدين مواضع الحلي منهن ومواضع الساعة فيبدو ذلك في الصلاة، وكذلك بعض شعر الرأس، وكذلك الأذنان، والأذنان من الرأس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسفل الذقن وهو من الرقبة، والرقبة عورة إجماعا بالنسبة للمرأة، فكثير من النساء لا يبالين بهذا التكشف، وهذا خلل في الصلاة، ولكن هذا الخلل قد لا يبطلها، لأن أهل العلم رأوا أن عورة المرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هي التي تبطل الصلاة، وهي عورتها مع محرمها، والعورة المخففة هي عورتها مع غير المحرم أي مع الأجنبي، عندهم لا تبطلها لأنها حد وسر، فعورتها مع المحرم لا تكشف لأي أحد، لا يراها ولدها ولا والدها، لا تكشف إلا للزوج، فهذه إذا بدأ منها شيء بطلت الصلاة به. عورتها مع غير المحرم وهي موضع القلادة وما فوقه كالرأس والرقبة إلى موضع القلادة، وكذلك الأعضاء المغسولة فاليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين، هذا القدر يجوز لها إبداؤه لمحرمها. فإذا بدأ في الصلاة الأصل لا يبدو وأن تستره، وإذا بدأ لم تبطل صلاتها لكن يندب لها الإعادة في الوقت مراعاة للقائل نبي بطلان الصلاة به. كذلك بعض الرجال لا يبالي بالستر فتجده يأتي المسجد وبعض ثيابه متنجس فيخلعه في المسجد بين الصفوف، وهذا سلوك ليس حضاريا ولا هو محترم في التعامل مع الناس، يضع سراويله على رؤوس بعض المصلين أو بين أيديهم، فإذا كانت متنجسة فلماذا تأتي بها إلى المسجد أصلا؟ فليس المسجد موضعا للنجاسة. على الإنسان أن لا يأتي المسجد إلا وهو طاهر بثياب طاهرة، وإذا استطاع أن يطهر عليه أيضا فذلك أفضل إن لم يضر بهما التطهير. الصلاة تريد الطهارة الكاملة حتى تطهر القلب. وبعض الناس إذا خلع إزاره بسبب النجاسة لم يبالي بستر ما تحته، فهو يلبس دراعة، وفي كثير من الأحيان لا يلبس تحتها قميصا فيظهر من فتحتها بعض عورته، وكذلك من طرفيها إلى جهة اليدين فيظهر بعض عورته لأنه لم يحافظ على ذلك. والعورة المغلوة مبطلة في الصلاة، وما سواها كما بين السرة والركبة، وإن قال جمهور أهل العلم لا يبطل، لكن مع ذلك نقص كبير في الصلاة أن يبدو شيء من ذلك، بل مجرد البطن من فوق السرة أو الصدر أو الكتفين هذا نقص في الصلاة، فيكره للإنسان أن يصلي وليس على كتفيه أو عاتقيه شيء من اللباس، بل عليه أن يجعل على كتفيه شيئا كالستر الذي يصلي وهو يرفع كمه عن كتفه في الصلاة هكذا، أو يتشمر للصلاة، هذا ينقص صلاته. وإذا لم يكن له قميص فقد نقصت نقصا بالغا، لأنه قد كشف بعض أجزائه التي ليس من الأدب كشفها في الجماعة فضلا عن أن يكون ذلك في الصلاة. هذا التقصير الذي نشاهده فيما يتعلق بالستر وهو مشترك كما ذكرنا بين الرجال والنساء، بعضه أيضا يختص بطبقة العمال، فالعمال الذين يلبسون اللباس المدني في بعض الأحيان لا يحافظون على خياطته فيقع فيه انخرام، إما بفتح في الخياطة وتقطع الأسلاك، وإما بخرق بسبب طول المدة، فيصلون وأزرهم متخرقة، والسراويل إذا كانت متخرقة فإنها ستبدو منها العورة، فلا بد من مراعاة ذلك، لا بد أن يحافظوا على خياطتها وما ظهر فيها من الخرق والمحق لا بد أن يسدوه. بل إذا كان الإنسان إزاران مثلا، كان يلبس سروالين والأعلى منهما فيه شق أو فيه خرق، فليس من الأدب أن يصلي به لأنه سيشغل بعض المصلين، حتى لو كان ساترا العورة بالإزار الأسفل سيرى الناس ذلك الخرق في إزاره الأعلى، فيكون ذلك شاغلا للناس ومؤديا إلى الكلام فيه والطعن في عرضه، وينبغي للمؤمن أن يحافظ على عرضه. كذلك من هذا القبيل الضيق الشديد في بعض السراويل التي يصلي بها بعض الناس فتمنعه من أداء هيئات الصلاة، لا يستطيع أداء الجلوس على هيئته، ولا يستطيع في بعض الأحيان أداء الركوع كذلك على هيئته إلا إذا انسلت الإزار إلى أسفل، وكل ذلك خلل. فعلى الإنسان أن يكون ثوبه للصلاة ثوبا محترما متسعا للأداء، والثوب الذي يحدد أعضاء العورة إذا كان ذلك بخياطته أو نسيجه فإنه يكره لبسه، والثوب الذي يحدد العورة ليس بالخياطة بل بالريح، مثلا بالرياح، إذا كدراعة إذا كانت لينة فألصقتها الرياح بأعضاء العورة فحددتها فهذا لا حرج فيه، الحرج إنما هو فيما كان خياطة أو تفصيلا فكان محددا. وعلى الإنسان إذا لبس المحدد يلبس فوقه ما يتم به الستر. فالمرأة إذا كانت تلبس بنطلونا وكان البنطلون سابغا وكان ساترا لا يشف عما تحته ليس من الأدب أن تصلي فيه وحده أو أن تخرج فيه، بل لا بد أن يكون فوقه من الملابس ما يستره. ومن الأفضل للرجل كذلك إذا كان يلبس بنطلونا أن يلبس فوقه على الأقل معطفا أو بذلة بكاملها، لأن الذي يتدلى فيستر ما يحدده البنطلون من العورة من تمام الزي والهيئة. وهذا فقط على وجه الندب لا على وجه الوجوب إذا كان ذلك ساترا. الباب الآخر فيما يتعلق بطهارة الخبث، وطهارة الخبث هي تطهير الأنجاس، وهذه يخطئ فيها كثير من المصلين، فالله تعالى يقول وثيابك فطهر. والصلاة لا يصلح لها شيء من الأنجاس أيا كان نوعها إلا ما عفي عنه ورخص فيه بسبب الضرر والحرج. ومن أخطاء المصلين أن كثيرا منهم لا يعلمون أحكام الاستطابة، فإذا دخلوا الخلاء لم يستتروا من البول، وهذا خطر عظيم وهو سبب من أسباب عذاب القبر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين شديدين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخرج البيهقي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن لا يعرف أحكام الاستطابة كثيرا ما لا يستنتر ولا يستتر من البول فيتنجس محاذي عورته من ثيابه، أو يتطاير البول على رجليه أو على ساقيه فلا يستتر منه، وهذا مبطل للصلاة وفيه خطر عظيم لأنه سبب أيضا لعذاب القبر كما ذكرنا. وأحكام الاستطابة من دقائق الأحكام التي تجب على الأعيان، يجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم أحكام الاستطابة، لأنها مما يشمل جميع الناس، لا يستغني أحد من البشر عن الخروج إلى البول والخروج إلى الغائط، فاحتاج إلى معرفة أحكامهما ووجب عليه تعلمها، فهي من الفرائض العينية. وكثير من الناس يستحيي من ذلك، وهذا هو الحياء المذموم، فالحياء المذموم هو المانع من تغيير المنكر أو المانع عن السؤال عن أمر من الدين، مانع من السؤال عن أمر من الدين. وقد ثبت في الصحيح عن سلمان رضي الله عنه أن يهوديا قال له يا سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل قد علمنا أن لا نستجمر بأيماننا أي باليد اليمين وأن نستجمر ثلاثا. فلذلك لا بد أن يتعلم الإنسان أحكام الاستطابة وأن يحرص على ذلك. ثم فيما يتعلق بالأنجاس، نحن نعلم أن الإنسان قد لا يستطيع تنظيف ثوبه وتطهيره دائما في كل الأوقات، لكن لا بد أن يعلم ما هو معفو عنه من الأنجاس وما ليس كذلك. فالدم إذا كان من بدن الإنسان نفسه ليس من دم إنسان آخر ولا من دم حيوان آخر يعفى عن الشيء اليسير منه لكثرة خروجه من البدن، ولأنه قد يخفى على الإنسان. الإنسان إذا جرح من أي مكان من بدنه أو نتفت منه شعرة أو سقطت منه قشرة كثيرا ما يخرج منه دم، ومن الحرج والعسر إذا أوجب عليه تطهير ذلك جميعا، فلذلك رخص له الشيء اليسير من هذا. وكذلك الذي يمارس الجزارة مثلا جزار يعفى له عن الشيء اليسير من الدم، والذي يمارس الحيوانات التي أبوالها وأرواثها نجس مثل الغازي في سبيل الله على الخيل يعفى له عن الشيء اليسير من أبوالها وأرواثها. ومثل ذلك الذي يعمل عملا مباحا من أمور الدنيا كالذي يرعى الحمر الأهلية أو يبيع الماء على الحمر فيعفى له عن الشيء اليسير من النجس الذي لا يستطيع عادة التخلص منه، وذلك بسبب كثرة وقوع ذلك وصعوبة التخلص منه. ومثل ذلك الذي يسير في الطرق وفيها الأنجاس والأقدار، مع أن الأصل أن تكون الطرق نظيفة، والنظافة من الإسلام، والبول في الطرق مما هو منافي للأخلاق ويؤدي إلى انتشار كثير من الأمراض. وكذلك إراقة الأوساخ في الطريق كإراقة غسيل الثياب أو غسيل الأواني في الطرق، هذا مخالف للأخلاق الكريمة وهو ضرر بين، فلذلك لا بد من تجنبه، وبالأخص في الشوارع المسفلتة. شوارع المسفلتة الإسفلت يأكله الماء، إذا أصابه الماء تآكل فتصبح فيه الحفر المضرة بسيارات الناس والمهلكة لها، وأيضا قبيحة في المنظر. فكل ذلك يقتضي من الإنسان ألا يسعى لتنويه الشوارع، وعليه أن يسعى لتنظيفها ما استطاع، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنها صدقة. إذا كانت إماطتها صدقة فمعناه أن جعل الأذى فيها كذلك خطيئة في المقابل. مع هذا يعفى عما مس النعل والخفة، ومثل ذلك ذيل المرأة المطال للستر، وقدم الفقير الذي لا يملك نعلا أيضا عند بعض أهل العلم مثل النعل والخف، إذا أصابه نجس فحكه حته ولم يبق له أثر فإنه يعفى له عنه. ومثل ذلك ما يصيب الإنسان من البلل في الشوارع، إذا مرت فيه سيارة فتطاير عليه بلل، أو وقع عليه من السطح بلل، فالأصل أن يحمل ذلك على الطهارة إن لم يكن شيئا كثيرا أو ظهر فيه النجس. إذا ظهر فيه النجس أو الرائحة الكريهة لا يصلي بالثوب وهو فيه. فإذا كان شيئا يسيرا مثل أوقات الأمطار فتتجمع كميات من الغدر على الشوارع فتمر منها السيارات مسرعة فتتطاير على الثياب، فمن الحرج أن يمنع الناس من الصلاة في ثيابهم وفيها ذلك فعفي عنه، فهذا شيء من الأمور المعفو عنها. لكن إذا قبح وأصبح الإنسان يستحي أن يراه الناس في الملأ وهو فيه فلا ينبغي أن يصلي به. هذا الستر لا بد هنا من التنبيه إلى أن الأولاد الصغار أيضا يطلب منهم الستر للصلاة، وأن يعودوا على ذلك، وعلى أوليائهم أن يعودوهم على التستر للصلاة ولبس الملابس المحتشمة لها ذكورا كانوا أو إناثا. فعلى الأمهات أن يعودن البنات على التستر للصلاة، وعلى الآباء كذلك أن يعودوا الأولاد على ستر العورة على الأقل للصلاة. فكثير من الأطفال الصغار نراهم يصلون في السراويل القصيرة جدا والتي تبدو منها الفخذ، والفخذ عورة عند كثير من أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور أنها عورة في الصلاة. وكذلك ما ذكرنا في العمال من عدم الحفاظ على خياطة الثياب، كثيرا ما نراه في الأولاد الصغار، فهم يقفزون على الجدران وعلى الجذوع فتتشقق سراويلاتهم، وكثيرا ما تختل خياطتها، ومع ذلك يصلون بها، وهذا على أوليائهم تنبيههم عليه وأمرهم بأن يصلوا صلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقد قال ابن العربي رحمه الله الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران، فالأمر متوجه إلى كل واحد منهما. والصلاة التي يؤمر بها الصبي هي الصلاة الصحيحة، الصلاة الباطلة ليست مقصدا شرعيا ولا يؤمر بها الصبي، فلذلك ينبغي أن يؤمر بالصلاة الصحيحة على وجهها الصحيح. هذا الباب أيضا فيما يتعلق بالطهارة الخبث، لا شك أن كثيرا من الناس الذين لا يعرفون أحكام الاستطابة يخرجون إلى البول، وربما انتشر البول عن مخرجه ولم يستنجوا بالماء، بل يكتفون بالحت باليابس، ونحن نعلم أن الاستجمار يمكن أن يجزئ باليابس إذا لم يتعدى مخرجه، البول والغائط اليابس إذا لم يتعديا مخرجهما جاز الاستجمار باليابس، لكن بشروط. أولا لا بد أن يكون يابسا، فإن كان مبلولا لا يؤدي إلى التنظيف لم يصح به الاستجمار. ثانيا أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا أو كان متنجسا أخذه الإنسان من الشارع وهو متنجس فهذا لا يطهر به، النجس لا يطهر، يطهر، والمتنجس كذلك لا يطهر. كذلك أن يكون غير مؤذن، فإن كان حديدا أو شيء مؤذي يمكن أن يتضرر منه الإنسان أو أن يجرح المحل فلا يجوز الاستجمار به. ومثل ذلك أن يكون غير محترم، والمحترم في الشرع ثلاثة أقسام: المطعوم والمكتوب والنقد. فأي شيء مطعوم حتى ولو كان خبزا يابسا أو أي شيء أصله طعام لا يجوز الاستجمار به لما له من الاحترام شرعا. وكذلك المكتوب، كل شيء كتب فيه أي كتابة حتى العبرية أي لغة من اللغات إذا كتبت على أي شيء فقد أصبح له احترام فلا يجوز الاستجمار به. وكذلك النقد، فالنقود معتبرة لأنها أثمان جعلها الشارع دية للمسلم وصداقا للمرأة المسلمة، فلذلك لا بد أن تحترم. فما كان من الذهب أو الفضة أو العملات أيا كان نوعها لا يحل الاستثمار بها لأنها محترمة شرعا. في بعض الأحيان يجد الإنسان نجسا في ملابسه أو في بعضها، فإن كان قد صلى في ذلك الثوب وكان النجس غير ناقض للوضوء فإنه يندب له إعادة الصلاة إن كانت في وقتها، فإن كان الوقت قد خرج فلا تندب له إعادتها. وفي الأسفار الطويلة أو في الانشغالات الكثيرة قد يجد الإنسان بعض النجس اليسير من الدم أو من الغائط في ثيابه، فذلك الشيء اليسير يحمل إذا كان يابسا على أنه كان قبل وقت تلك الصلاة فلا يلزمه إعادة شيء من صلواته. وإن وجدت المرأة في الثوب أثر دم كأنه حيض فعرفت أنه يمكن أن يكون حيضا وكانت ممن لا تنتظم عادتها أو كانت عادتها قصيرة فظهر دم يسير في ثوبها، فذلك يقتضي وجوب الغسل من حيضتها وأيضا قضاء الصلوات التي من المحتمل أن تكون صلتها وهي حائض أو لم تغتسل من حيضتها. فهذا الشيء اليسير يدل على أن الحيض لم يمنعها الصلاة، لأن الحيض الذي يمنع الصلاة هو الذي استمر حتى خروج وقتها، ما الحيض الذي طهرت منه في أثناء الوقت فلا يسقط تلك الصلاة. وإن كان الثوب مشتركا بين نسوة لبسته إحداهن وكان ذلك في رمضان فلبسته إحداهن في العشر الأول من رمضان وأخرى في العشر الأواسط من رمضان والأخرى في العشر الأواخر من رمضان ويوم العيد وجدنا فيه أثر حيض ولا يدرين من أيهن، فهنا يتعلق الحكم بالصيام والصلاة معا، فيجب على الثلاث الغسل. والأولى التي لبسته في العشر الأوائل من رمضان فتجب عليها صلاة شهر كامل، لأنها يمكن أن تكون حيضتها كانت في أول لحظات لبسته فيها وطهرت في ذلك الوقت فلزمتها صلاة الشهر لأنها كانت تصليها من غير طهارة لأنها لم تغتسل من حيضتها. والثانية صلاة 20 يوما، والثالثة صلاة 10 أيام، وهن الثلاث يقضين صوم يوم واحد. وهذه المسألة قد نظمها العلامة محمد علي رحمة الله عليه بقوله: ثلاث نسوة لبسن ثوبا كن تناوبن عليه نوبا، تلبسه الأولى بعشر والتي تلي بعشر والتي تلي كتي، ثم رأينا بعد ذاك أثرا حيض وما يدرين ممن صدر، وكان ذاك الشهر شهر الصوم قضينا كلهن صوم يومي. أما الصلاة فصلاة شهري صلاة 20 صلاة 10، أي بحسبهن. وبعض الناس لا يبالون كذلك ببقاء آثار الأنجاس في نعالهم فيصلون وهم يحملونها أو يضعونها بين أيديهم أو يسجدون عليها أو نحو ذلك. ولا شك أن فراش المصلي هو مثل ثيابه، يلزم فيه من الطهارة في أعلاه ما يلزم في ثيابه. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي في نعليه ولا حرج في الصلاة في النعلين لكن بشرط الطهارة أن يطهرهما. والنعال التي كان الصحابة يصلون فيها ليست مثل نعالنا هذه، نعال جلدية خفيفة لا تمنع الإنسان جلوسا ولا سجودا ولا أداء الأركان. كثير من الناس يظن أن نعالنا هذه مثل نعال الصحابة ويريد أن يصلي فيها كما كان الصحابة يصلون في النعال، وبذلك يغير هيئة الصلاة، هيئة الجلوس وبعض الهيئات الأخرى. هذا خطأ في التصور. الفراش لا بد أن يعتني الإنسان بطهارته، وبعض الناس يشيع لديهم أن الضيف يصلي على الفراش ولا يسأل عنه، لا يسأل عن حكمه، كل من دخل بيتا يصلي على الفراش ولو كان الفراش فراش أولاد صغار، وهذا التصور غير صحيح. الفراش الذي لا يسأل عن طهارته هو الفراش المخصص للضيوف الذي لا يجلس عليه إلا الضيوف الكبار، هذا الذي لا يسأل عن طهارته. أما الفراش الذي يستعمله الناس فالأصل لا يصلي عليه الإنسان حتى يسأل عن طهارته. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار مليكة وهي جدة أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الحصير قد اسود فنضحه بالماء وقال لقد اسود هذا الحصير من طول ما لبس، وصلى عليه لكن بعد أن نضحه بالماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الفراش الذي يصلي عليه، وكثيرا ما يصلي الإنسان على الفراش فيجد فيه عفونة ورائحة للنجس، وفي بعض الأحيان يوجد هذا في بعض المساجد لأن كثيرا من الناس لا يعتني بنظافتها، فبعض الأولاد وبعض كبار السن كذلك قد يصدر منهم بول دون أن يشعروا في المسجد، وبعض الذين يبيتون في المسجد يصدر منهم في حال النوم وهم لا يشعرون بذلك، فيكون هذا خطأ، ولا بد من المراجعة فروش المساجد وتطهيرها إذا وجد فيها شيء من ذلك. الباب الآخر ما يتعلق بطهارة الحدث. وطهارة الحدث ثلاثة أقسام، هي الغسل والوضوء والتيمم. فالغسل كثير من الناس يخطئ فيه لأنه لم يتعلم أحكامه. فالغسل له ثلاثة أسباب لوجوبه في الأصل: السبب الأول الجنابة، والسبب الثاني الحيض والنفاس، والسبب الثالث الإسلام في حق من كان كافرا. فالحيض والنفاس إذا انقطع وجب الغسل، وذلك بتعميم جميع الجسد بالماء، ومثل ذلك حصول الجنابة سواء كانت بوطء أو بإنزال، سواء كان الإنزال في يقظة أو في احتلام، فكل ذلك موجب لغسل جميع البدن. وهيئة الغسل أفضلها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقد كان يبدأ بغسل يديه ثم بمواضع النجس منه، ثم يغسل يده بالتراب ليزيل أثر النجس، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا حتى يتأكد من أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر ويدلكه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، يبدأ برقبته ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، والبداية بالظهر قبل البطن، لأن الإنسان إذا غسل يده غسل ظهرها قبل بطنها، فكذلك إذا غسل نفسه يبدأ بالظهر قبل البطن. ولا بد من تقصي مواضع الخفاء من البدن كالرفغين والأبطين والسرة وتكاميش الدبر ونحو ذلك، فكلها لا بد من تتبعها بدقة. وكذلك الأظافر، كثير من الناس إذا غسل يديه غسلهما بسرعة ولم يتأكد من دلك مواضع الأظافر في كل ظفر، عادة معه مخاب وخفاء، لا بد أن يمسه الإنسان حتى يتأكد أن الماء مس الأظافر، وهذا في أظافر الرجلين أيضا مثل أظافر اليدين، بل أظافر الرجلين أشد، فكثير من المصلين نراهم بعد أن توضأوا والأظافر حولها بقع لم يمسها الماء أصلا، فلذلك لا بد من تتبعها والحرص عليها. إذا أردت أن تتوضأ فلا بد أن تتابع أظافر الرجلين بدقة حتى تعلم أن أطرافها قد وصل إليها الماء ومسها الإصبع أيضا بالدلك، وكذلك أصابع اليدين. ومثل هذا ما غار من البدن كمن فيه جروح أو ندوب فآثارها لا بد من مراجعتها وتعهدها. وكثير من الناس لا يبالي بذلك بل ينغمس في الماء ويكتفي بذلك دون دلك ودون متابعة لذلك. وهذا الغسل الأفضل فيه أداؤه على الوجه الشرعي الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا، لكن مع ذلك يجزئ لو عمم دلك جميع البدن بالماء ولو لم يتوضأ فيه ولو لم يكن على هذا الترتيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك مجزئ. وكثير من الناس يدخل تحت المروش الذي يفتحه بشدة فيدخل تحت الماء ولا يعتني كثيرا بالدلك، وبالأخص دلك ما بين الكتفين لأنه يشق عليه في بعض الأحيان أن تصله يداه، مع أن الأصل أن يصله بيديه هكذا حتى تلتقي ويمرهما يمينا وشمالا حتى يأتي على كل ذلك. فإذا كان الإنسان قصير اليدين لا تلتقيان وراء ظهره فعليه أن يأخذ منديلا أو حبلا أو ما يصل به يديه حتى يمر على كل ذلك. كذلك بعض الناس في الغسل يظن أنه لا يطلب منه الوضوء فيه، فيعتني فقط بالتنظيف وإزالة الوسخ والأعضاء الداخلية منه، ولكن لا يهتم كثيرا بالوضوء، مع أن الغسل لابد أن يبدأ بالوضوء في الأصل. أعضاء الوضوء هي أهم أعضاء الإنسان بما يتعلق بالطهارة، لذلك لابد من البدء بها. أما الأمر الثاني فهو الوضوء، والوضوء كذلك يخطئ فيه كثير من الناس أخطاء فاحشة. فمن الأخطاء المتعلقة بالوضوء أن كثيرا من الناس لا يعتنون بغسل اليدين، فإذا غسل الإنسان يديه أولا لم يعد إليه ما بعد ذلك، إذا غسل في وقت الوجوب غسل فقط الساعدين، وكذلك في غسل الوجه لا يعتني بالعينين وما حولهما ولا بأطراف الأنف ولا بأطراف الفم كذلك. وفي بعض الأحيان لا يخلل الشعر إذا كان الشعر غير كثيف يشف عما تحته لا يخلله، وهذا خطأ، لا بد أن يعمم الإنسان غسل وجهه وأن يجتهد كذلك على غسل يديه. فالغسل الواجب لليدين هو الذي بعد غسل الوجه، غسل اليدين أولا في أول الوضوء سنة، وإذا لم يفعله الإنسان فوضوءه صحيح، لكن الغسل الثاني بعد غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين هذا واجب، فترك غسل بعض اليدين ترك لبعض الواجب ولا يصح الوضوء معه. إذا غسل الإنسان يديه أولا بقصد الندب وغسل وجهه ثم غسل يديه فقط من الكوعين إلى المرفقين فهذا غير مجزئ ووضوءه غير صحيح، لأنه ترك جزءا من الواجب. ومثل ذلك من لم يعتني بالمرفقين، فكثير من الناس تراه وهو يغسل فقط إلى قرب المرفقين ويبدو البياض في المرفقين ولم يغسل، فهذا خطأ من أخطاء المتوضئين. وكذلك من الأخطاء في الوضوء عدم إسباغه، فكثير من الناس إذا أراد أن يصب الماء على وجهه لغسله صبه فقط من فوق العينين فغسل والماء لا يرتفع، ما فوق موضع صب الماء سيكون مسحا فقط. ينبغي أن يصب الإنسان الماء من أعلى الوجه لينسلت وينخفض، فالماء لا يرتفع أبدا، وهذا أمر لا بد منه في غسل الوجه. ومثل ذلك في غسل اليدين ينبغي أن يجعل الإنسان الماء في يده ثم يصب من أعلى الأصابع حتى يغسل ظهر يده ثم يمر على مرفقه ثم يعود إلى بطن اليد وظهر الإبهام ويغسل كفه ثم يخلل أصابعه، فهذه الطريقة المثلى لغسل اليد. وكذلك في غسل الرجلين فكثير من الناس يصب الماء عليهما ولا يدلكهما، وبعض الناس يصب الماء على أعلاهما أو يغسل أعلاهما فقط ويترك الأعقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فهذا من الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بعدم الإسباغ. وكذلك الإسراف هو خطأ شائع، الإسراف في صب الماء والمياه يندب للمتوضئ والمغتسل التقلل منها ما استطاع، وهي ثروة وستغيض وتنتقص، والعالم اليوم يفكرون في أن الحرب القادمة ستكون حرب مياه، لأن المياه ستكون ذات شح، المياه صالحة للشرب ستكون ذات شح، وأهل هذه المدينة أسرفوا كثيرا في مياه إديني، هي مياه جوفية، فلذلك قلت الآن عن تغطية الحوائج. وينبغي للإنسان أن لا يسرف في أي شيء من شؤون حياته، والمياه من هذا القبيل لا بد من ترشيدها وعدم الإسراف فيها، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. كذلك لا بد من العناية بنظافة الماء، فالماء الذي يتوضأ به الإنسان لا بد أن يعرف أنه طهور، فكثير من الناس يتوضأ بالماء المتغير وهو لا يستشعر تغيره. نحن نعلم أن الماء قد يتغير بقراره ومكثه، مثل الماء الذي يوضع في برميل صدئ فيتغير لونه إلى الحمرة من صدئ البرميل، فهذا لا حرج في استعماله لأن الإنسان ليس له معدل عن ذلك. ومثل ذلك الماء الذي يتغير من المواسير التي تحمله، أو يتغير بزرنيخ ما يكون ينبت عليه، فهذا لا حرج أيضا في استعماله. ومثل ذلك ما يتغير بطعم الإسمنت، إذا كان من بركة بالإسمنت فتغير بطعم الإسمنت أو لونه فلا حرج في استعماله، هذا لا يغير. ومثل ذلك تغيره بالملح من الأرض، فهذا لا يغير، مثل ماء البحر أيضا. وكذلك مصلحه، الماء إذا وضع فيه جفن من أجل تطهيره من الطفيليات والميكروبات فالشيء يصير من ذلك لا يضر، ولكن لا بد من العناية بنظافة الماء الذي هو للطهارة والاجتهاد في أن يكون الماء طهورا. أما القسم الثالث من طهارة الحدث فهو التيمم، فهذا أيضا يخطئ فيه الناس خطأ كثيرا. الخطأ الأول أن بعض الناس يظن أن التيمم بديل عن الوضوء والغسل دائما، وأن الإنسان مخير بين أن يتيمم وأن يغتسل أو أن يتوضأ، هذا غير صحيح. التيمم إنما هو للعاجز عن استعمال الماء أو الفاقد للماء، أما الصحيح الذي يجد الماء فلا يجزئه التيمم. وإذا صلى متيمما وهو قادر على استعمال الماء واجد له، فقد ذكر الأخضري رحمه الله أنه يكفر بذلك، قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. والمقصود بذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان إذا أحدث لا يجزئه التيمم وهو قادر على الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يتوضأ أو يغتسل إن كان ذلك حكمه. وما يشيع في كثير من بلداننا من التيمم في جميع الفصول، حتى لصلاة الظهر في وقت شدة الحر، والإنسان صحيح في الظاهر هذا خطر عظيم، وقد أنكره علماء هذه البلاد قديما، منهم محمد بن الطلبة وغيره من العلماء الذين أنكروا ظاهرة التيمم التي شاعت في هذه البلاد. وقد كان لبعض الناس في الماضي عذر فيها لشح الماء، ولأنهم لا يحصلون عليه إلا بالتعب المرهق، أما اليوم وبعد انتشار الوسائل فلم يعد هذا العذر مقبولا. فلذلك لا بد أن نعرف أن التيمم إنما هو حالة نادرة ينبغي أن تكون فقط للمريض الذي يضر به الغسل أو الوضوء، أو للفاقد للماء المسافر الذي هو في أرض فلات لا يجد ماء يتوضأ به ويغتسل، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بعد ذلك بعض أخطاء الناس في التيمم في آلته وفي هيئته، فأخطاؤهم في آلته أن كثيرا من الناس يتيممون على حجر صغير لا يمكن أن يغطي اليد كلها، وتجدون كثيرا من الحجارة منتشرة في بعض المساجد، حجارة صغيرة كالأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها. يمررها الإنسان على يديه ويتحكك بها ثم بعد ذلك يظن أنه تيمم، هذا غير صحيح. الحجر الصلد الذي لا ينبت مختلف فيه أصلا هل هو من آلة التيمم أو لا، فالله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما صعد على الأرض من أجزائها، والطيب اختلف فيه هل معناه الطاهر أو معناه المنبت، قد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الطيب معناه المنبت، لأن الله تعالى يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فالحجر الذي لا ينبت أو الملح أو السبخة التي لا تنبت ليست صالحة للتيمم عندهم. الأمر الآخر أن الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأتى بمن ومن مختلف في معناها هنا بين أهل التفسير، فقال طائفة من ابتدائية أي بداية المسح هي من الصعيد، وقال طائفة بل هي تبعيضية أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، وهذا القول هو للحنابلة والشافعية، وهم يرون أنه لا بد أن ينقل الإنسان في يديه جزءا من الصعيد ليمسح به على وجهه ويديه، ويستدلون بما ثبت في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال فسلم عليه رجل قام إلى جدار فحكه بعصاه حتى أثار غباره ثم ضرب عليه يديه ومسح بهما وجهه وكفيه فرد عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار حك الجدار حتى أثار غباره، فدل هذا على أنه لا بد أن ينقل المتيمم شيئا من الصعيد في يديه ليمسح به وجهه وكفيه. والمالكية والحنفية يرون أن من هنا ابتدائية ولا يقتضي ذلك أن يبقى شيء في اليدين، ومع ذلك يرون أن ما يبقى أثره في اليدين أفضل لأنه خروج من الخلاف. والحجر الذي يمكن أن يتيمم عليه أيضا على القول بصحة التيمم على الحجر هو الحجر الذي لم تطرأ عليه صنعة، فالإسمنت والحجارة المطلية بالأصباغ ونحو ذلك لا تصلح للتيمم. واختلف في الرحى والحجر المستعمل لأمر معين مثل الحجر الذي يكسر به السكر أو يطحن به هل يجوز التيمم عليه، لأنه لم يعد كأجزاء الأرض العادية، وهذا في الرحى التي لم تنكسر، فإن انكسرت الرحى فلم تعد مستعملة للطحن عادت إلى حجريتها، فهذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم. كذلك الصعيد لا بد أن يكون من أجزاء الأرض، فإن كان من النبات أو من المحاري التي هي في الأصل من صدف حيوانات بحرية أو من نحو ذلك فلا يتيمم عليها، مثل الأرض التي فيها أوساخ وغباء والأجزاء من النبات أو أوراق أو نحو ذلك لا يتيمم عليها، لا بد أن يبحث الإنسان عن صعيد طيب ليس فوقه شيء من النبات ولا شيء من البعر ولا شيء من الأوساخ التي تحول بين الإنسان وبين مباشرة الأرض. ثم لا بد من ضرب اليدين عليه أي وضعهما عليه باعتدال، يضع الإنسان يديه على الصعيد مباشرة، ثم بعد ذلك إذا نفضهما فليكون النفض خفيفا هكذا فقط، ثم يمسح بهما من أعلى الوجه من منابت الشعر حتى يمسح الوجه بكامله، فيمسح الأنف بأصابعه، وهاتان الإصبعان الإبهامين مع الطرفين أيضا إلى الأذنين هكذا، فلا بد أن يكمل هذا المسح بكامله ويمسح المسترخية من لحيته، ثم بعد ذلك يضع الضربة الثانية، وهذه الضربة الثانية سنة فقط وليست بواجبة، يجوز أن يقتصر الإنسان على ضربة واحدة، فيمسح بها يده اليمنى يجعلها فوق الأصابع الأربعة ويمسح بها ظهورهما، فإذا وصل إلى الكوعين فهذا القدر الواجب، وإذا أكمل إلى المرفقين فذلك سنة، ثم يفعل مثل ما يفعل في الوضوء يدور مع المرفق حتى يمر عليه، ثم يمسح بطن اليد إلى أن يمسح بالإبهام ظهر الإبهام هكذا، ثم بعد ذلك يخلل الأصابع، يجعل أولا الكف على رؤوس الأصابع فيمسح ظهرها هكذا إلى المرفق، ثم يدور فيمسح بأصابعه وكفه أيضا باطن اليد حتى يصل إلى بظهر الإبهام على الإبهام ويصل بالأصابع إلى الكف، فيمسح الكف وباطن الأصابع، ثم يخلل الأصابع بالأصابع، وإذا خللها بإصبع واحد فلا حرج، هكذا، ثم يفعل ذلك اليد الثانية. وإذا اقتصر الإنسان على ضربة واحدة ومسحة للوجه ومسحة اليدين إلى الكوعين فهذا مجزع رافع لما كان عليه من المنع. وهذا التيمم كذلك لا بد أن يفرق الإنسان بين ما كان منه نائبا عن الغسل وما كان نائبا عن الوضوء، وكثير من الناس لا يفرق بين ذلك، يتيمم كأن التيمم هو الأصل، وبالتالي لا يتذكر هل هو جنب هل هو محدث أصغر، وهذا غلط، لأن الإنسان إنما يستبيح التيمم نيابة عن الفرض الذي كان واجبا عليه من الغسل أو الوضوء، فلا بد من استحضار ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد هذا لا بد أيضا من معرفة أن التيمم هو نائب عن الوضوء عند العجز عنه أو عن سببه الذي هو الماء. فإذا كان الإنسان يتوضأ فوضوءه يرفع الحدث ويمكن أن يجمع به بين الفرائض، يمكن أن يصلي به الفرائض الخمس بوضوء واحد أو أربع منها بوضوء واحد أو ثلاث، وكان الأصل أن كل فريضة يجب الوضوء لها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يقتضي أن كل قائم للصلاة يلزمه الوضوء. لكن لما كان يوم الفتح جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر، فبين له أنه تعمد أن يجمع بين الصلوات بوضوء واحد. فبقي التيمم على الأصل الذي في آية المائدة، وهذا يقتضي أن كل فريضة يتيمم لها تيمما مستقلا، وأنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. وبعض أهل العلم يقيس التيمم على الوضوء فيرى أنه يمكن الجمع به بين الصلاتين، لأن الوضوء يمكن الجمع به بين الصلاتين وهو مقيس عليه، ولكن التيمم على الراجح رخصة، والرخص لا يدخلها القياس، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستبيح به الجمع بين فريضتين، لأن الأصل هو ما جاء في سورة المائدة من أن كل قائم للصلاة عليه أن يفعله. ثم بعد ذلك لا شك أن المحدث حدثا أكبر في الأصل ممنوع من دخول المسجد، فإذا جاء إلى الصلاة فينبغي أن يتيمم، إذا كان يحل له التيمم أن يتيمم قبل دخول المسجد ليستبيح بذلك دخول المسجد، ولكن ذلك التيمم على الراجح مجزئ له لصلاته، أنه يتيمم بنية استباحة الممنوع، فيدخل في ذلك دخول المسجد ويدخل فيه التنفل ويدخل فيه الفرض ما دام وقت تلك الفريضة ما لم ينتقض تيممه. وبعض أهل العلم يرى أنه يتيمم تيممين، التيمم الأول ينوي به فقط دخول المسجد، استباحة دخول المسجد، والتيمم الثاني للفريضة، ولكن في هذا عناء وتكليف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الأصل أن يكتفي الإنسان بتيمم واحد كما جاء في الآية، ويستبيح به كل ما منعه الحدث، فيستبيح به دخول المسجد، ويستبيح به أداء النافلة، ويستبيح به بعد ذلك أداء الفريضة. وإذا كان الإنسان لا يجد ترابا للتيمم إلا في بيته فيتيمم في بيته، ولا حرج إذا كان ذلك متصلا بذهابه بعد دخول الوقت. أما التيمم قبل دخول الوقت فإذا دخل الوقت لم يعد صالحا لاستباحة تلك الصلاة، إنه مرتبط بالوقت، لكن إذا سمع الإنسان الأذان يجوز أن يتيمم في بيته ويذهب إلى المسجد فيصلي بذلك التيمم ما شاء من النوافل، ويصلي به تلك الفريضة، ويبقى على تيممه ما لم ينتقض إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا دخل وقتها لا بد من تيمم جديد. لا نستطيع أن نصل الآن إلى تفاصيل الأخطاء فيما يتعلق بأركان الصلاة وهيئاتها، ولعلنا نجعل ذلك في درس قادم إن شاء الله تعالى، ونتصل الآن على هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.